في إطار الرد على مجازر العدو الأمريكي بحق المدنيين باليمن، إضافة إلى مهاجمة هدف حيوي لدى الاحتلال في منطقة عسقلان المحتلة. كما أكدت القوات المسلحة في بيانها الاستمرار في منع ملاحة السفن التابعة للاحتلال في البحرين الأحمر والعربي ومواجهة العدوان الأمريكي والتصدي له، وكذلك الاستمرار في دعم وإسناد الصامدين في قطاع غزة حتى وقف العدوان عليهم ورفع الحصار عنهم.
صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. أقدم العدو الأمريكي خلال الساعات الماضية على ارتكاب وزارتين، الأولى في صنعاء والثانية استهدفت مركز إيواء المهاجرين من عدة بلدان أفريقية في محافظة صعدة شمالي اليمن، وأسفرت المجزرتان عن العشرات من الشهداء والجرحى. وفي إطار الرد على عدوانه ومجازره بحق المدنيين، قامت القوات المسلحة باستهداف حاملة الطائرات الأمريكية ترومان والقطع الحربية التابعة لها والاشتباك معها في عملية مشتركة نفذتها القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية، وذلك بعدد من الصواريخ المجنحة والبالستية والطائرات المسيرة طوال الساعات الماضية. وكان من نتيجة الاشتباك والمواجهة إجبار حاملة الطائرات على التراجع والابتعاد عن موقع تمركزها السابق لتتجه إلى أقصى شمال البحر الأحمر. إن القوات المسلحة اليمنية سوف تستمر في استهداف ومطاردة الحاملة وكافة القطع الحربية المعادية في البحرين الأحمر والعربي حتى يوقف العدوان على اليمن. وفي إطار إسناد الشعب الفلسطيني المظلوم ومجاهديه الأعزاء، نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة، وذلك بطائرة مسيرة نوع يافا. مستمرون بالاعتماد على الله في منع الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، مستمرون بالتوكل على الله في مواجهة العدوان الأمريكي والتصدي له، مستمرون بالثقة بالله في دعم وإسناد إخواننا الصامدين في قطاع غزة حتى وقف العدوان عليهم ورفع الحصار عنهم. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 30 شوال 1446 للهجرة، الموافق 28 أبريل 2025. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
هذا وأقرت البحرية الأمريكية بسقوط طائرة F-18 من حاملة الطائرات ترومان، وذلك خلال قيام حاملة الطائرات بمناورة مراوغة في محاولة لتجنب نيران مصدرها القوات المسلحة اليمنية. ونقلت قناة CNN الأمريكية أن الطائرة التي سقطت من على متن ترومان أثناء انعطافها بشدة في البحر الأحمر قد غرقت في البحر وقيمتها $60 مليون. الزميل عبد الله الحجري والتقرير التالي.
الطائرة الأمريكية F-18 سوبر هورنت مقاتلة متعددة المهام، هي الأكثر كفاءة للعمل في الظروف البحرية الأصعب. ثنائية محرك من الجيل الرابع والنصف يمكنها الإقلاع على متن حاملات الطائرات. تعد الطائرة هورنت المقاتلة الرئيسية للقوات الجوية البحرية الأمريكية، وبالتالي فهي الأكثر انتشارا في العالم، وتعد بمثابة قوة أمريكا الضاربة في الوقت الحالي. عالميا تصنف من أكثر الطائرات قدرة على تتبع الأهداف الصغيرة والطائرات المنخفضة مثل الطائرات بدون طيار وصواريخ كروز، كما أنها مجهزة بتقنيات عالية لتجنب التعرض للنيران وقدرات متقدمة للكشف والمناورة. للسوبر هورنت مدفع دوار M61 داخلي عيار 20 ملم، وتحمل صواريخ جو جو وجو أرض، ويمكنها التزود بوقود إضافي بخمسة خزانات، كما يمكن تهيئة الطيارة كناقلة محمولة جوا عن طريق إضافة نظام التزود بالوقود جوا. الشركة المصنعة بوينج، سعر الطائرة $60 مليون تقريبا. السرعة القصوى في الساعة 1.7 نخ. الميزة الأقوى للطائرة سوبر هورنت هي قدراتها الشبكية، حيث تتلقى وتشارك معلومات الاستهداف عالية الجودة من مقاتلات السفن السطحية. إسقاط الطائرة سوبر هورنت الحديثة والفريدة يعكس استثنائية الوضع الصعب الذي تواجهه أمريكا في معاركها مع القوات المسلحة اليمنية في البحار. يقول خبراء ثمة مفاجآت لا يتحدث عنها اليمنيون كثيرا، وعلى أمريكا الاستعداد لها.
في لبنان حدد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في كلمة متلفزة مساء الاثنين ثلاث أولويات لنهوض لبنان، مشددا على أن لبنان سيبقى قويا بمقاومته وجيشه وشعبه. وعلى صعيد اعتداءات الاختلال على لبنان، ذكر الشيخ قاسم أن العدو انتهك وقف إطلاق النار واعتدى أكثر من 3000 مرة بدعم وغطاء أمريكي، تبتغي الإدارة الأمريكية من ورائه فرض شروطها على لبنان.
هناك اتفاق انعقد وبدأ تنفيذه في 26 تشرين الثاني سنة 2024 بين الدولة اللبنانية والكيان الإسرائيلي بشكل غير مباشر. هذا الاتفاق اسمه وقف إطلاق النار. عقد هذا الاتفاق من 5 أشهر. التزمنا كحزب الله، كمقاومة إسلامية، كمقاومين من مختلف الأفرقة بكل من درجات اتفاق وقف إطلاق النار المعقول. لبنان التزم، المقاومة التزمت، لم يحصل خرق واحد من جهتنا، لكن إسرائيل خرقت واعتدت أكثر من 3000 مرة. أمريكا متواطئة بالكامل وتغطي وتعطي مبررات وذرائع لإسرائيل لتستمر بالاعتداءات.
وشدد الشيخ قاسم في كلمته على أن لبنان يجب أن يكون قويا وسيبقى قويا بمقاومته وجيشه وشعبه، وقال لا أحد يظن أن يعمل على موضوع القوة لنصبح ضعفاء أبدا، هذا لن نعود إليه، لن نعود إلى ما قبل 40 سنة، لن نعود حتى يكون العدو متحكما، مؤكدا ثبات حاضنة المقاومة على الأرض.
لبنان يجب أن يكون قويا وسيبقى قويا بمقاومته وجيشه وشعبه. ما حدا يفكر أنه يشتغل على موضوع القوة تنصير ضعف أبدا، هذا ما لح نرجع له، ما لح نرجع لقبل 40 سنة، ما لح نرجع لحتى تكون إسرائيل متحكمة وأمريكا متحكمة. وغصما عن أمريكا بدها تيجي تتعامل معنا لما بتشوف أنه نحن صامدين جامدين. الله عز وجل يقول بالقرآن الكريم ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. صح لا نحن بمرحلة فيها صبر فيها معاناة، لكن إن شاء الله النتيجة لنا. نحن عندنا شعب ولا أشرف من هيك، عندنا ناس ولا أعظم من هيك، عندنا ناس ولا أكثر من هيك، كلهم عبارة عن قوة حقيقية فيها من العزة والمعنويات من أجل التحرير، من أجل الأرض، من أجل الكرامة، قربة إلى الله تعالى. هذا شعب لا يمكن أن يهزم، وهذا شعب سينتصر دائما.
وعن أهل غزة أكد الشيخ نعيم قاسم في كلمته أن هذا الثبات هو مقدمة للنصر، وبالصمود لا تتحقق أهداف الاحتلال.
أقول لأهل غزة أنتم صابرون وأنتم مضحون. للأسف هذا العالم عالم طاغي، عالم مجرم، العالم الغربي، العالم الأمريكي، العالم الإسرائيلي، يعني هول اللي واقفين بالمقلب الآخر. لكن الحمد لله صمودكم الأسطوري إن شاء الله ما بيخلي الأهداف تتحقق عند الكيان الإسرائيلي. وبالنهاية هذا الثبات بحد ذاته هو مقدمات للنصر الأكيد.
وبهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
تتمالك في الأمم.
تذكركم من أحاديث أهل بيت القوة
نبتدئ بها برنامج
كلامكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: الجهل يهيج الأحياء ويهيج البقاء. صدق الله العظيم. وذلك في غرة الفتن التي في هذا الحديث الشريف يظن الجهل وينقطع وينفقه في أسوأ الصفات. فالجهل هو حب الأمن كما هو واضح، والجهل والحماقة بمعنى، وكلاهما يشتركان في كثير من الجهات والمسائل والعلاجات، ولكن يختلف الجهل عن الحماقة بجانب واحد، وهو أن الجهل كما كان هو جهل بالعلم، فمن لم يعلم ومن لم يكن له حظ من العلم فهو جاهل. جاهل بكل الجهة التي لا يعلم بها. وأما الحماقة فهي جهل بالعقل، فكل من كان له عقل خفيف وقليل وضعيف
يجهل ذلك الأمر، وهذا أسوأ، لأنه سوف لا يسعى لأن يتعلم ولا يتقبل من الناس أن يعلموه، وهذا يؤدي به إلى مزالق ومطبات ومهالك في الدنيا وفي الآخرة، وهو أخطر بكثير من قضية الجهل الكثير الذي يعالج أيضا ببساطة السعي نحو العلم والتعلم والتقبل من الآخرين والسؤال من العلماء والعالمين. فنعوذ بالله من الجهل المركب، هذا الذي يقول عنه أمير المؤمنين عليه السلام فيما يرواه من ذلك الحديث: من الناس من يدري ويدري أنه يدري، هذا الإنسان العالم ويدري بالأمر ويعلم بنفسه أنه يعلم بهذه الأمور، فهذا هو عالم. على الناس أن تسأل عن هذا العالم وتتعلم منه. ومن الناس من يدري ولا يدري أنه يدري، هذا أيضا نوع من الجهل المذموم، هذا يجهل بنفسه، هو عالم بالأمر ولكنه لا يدري بنفسه أنه عالم بذلك. أنا أيضا ذلك المعالج الذي يعرف الإنسان قيمة نفسه، يعرف قدره، لا ينسى القدر على من أنكر من الجهل والجهل بقدر الإنسان. الإنسان يجهل بقدره أيضا، هذا أيضا فيه من أطباق العلم ويضع نفسه في مأهور مواقفه. أيضا يجنس أحد الإنسان آخر، ولكنه أمر تحميك في حال تعيده بالمخالف ولم يجهد مكان الجهل المحيط بالمركب. وهناك قسم آخر من الناس من لا يدري ويدري أنه لا يدري، هو لا يعلم ويعلم بنفسه أنه لا يعلم. وقلنا هذا هو الجهل المحيط في مقياسه الأول والأوضح. ومن الناس من لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، وهذا الذي عبرنا عنه أيضا بأنه جهل مركب، وهو أخطر أنواع الجهل، والذي يكون جهله مستحكم ولا يتقبل أن يتعلم وأن يأخذ من الناس العلم، وهذا خطأ. ثم هناك تقسيم آخر للجهل أيضا كما يقسمه علماء الفقه والفقهاء عندنا على مختلف المذاهب، يقسمون الجاهل بالفقه والجاهل بالأحكام الشرعية إلى قسمين، يقولون جاهل عن قصور وجاهل عن تقصير. فمن هو الجاهل عن القصور ومن هو الجاهل عن التقصير؟ الجاهل عن القصور هو الذي أراد أن يتعلم ولكن لم يكن بوسعه أن يتعلم، فهذا في الفقه يقولون عنه أنه معذور لأن جهله كان عن قصور، لم يكن هو متعمدا أن يجهل ولم يكن هو متعمدا في أن يتمادى في جهله ويترك العلم ويبقى في هذا الأمر. لا، هو أراد أن يتعلم ولكنه مجبور عليه، مثلا مجبور في سجن الظالمين المعروفة التي يمنع بها السجين مثلا عن الاتصال بالعالم الخارجي، عن العلم والمعرفة، عن الكتاب وعن العلماء. هذا أيضا نوع من الجهل، هو الجهل عن قصور لا عن تقصير، وهذا معذور في الفقه، لا يؤاخذ بجهل بهذا. أما هناك جهل آخر هو الجهل عن تقصير، يعني كان بوسعه أن يتعلم وهو قصر ولم يتعلم، قصر وبقي جاهلا، وما إذا جهل بأحكامه الشرعية يكون مذموما ومعاقبا على جهله هذا إذا كان عن تقصير. وطبعا في هذا العصر الذي انتشرت فيه العلوم ووسائل المعرفة ووسائل الاتصالات والمعلومات كما يعبر عنها، لا يمكن أن نقول عن إنسان أنه جاهل عن قصور وهو معذور. لا، في هذا الوقت أغلب العلماء يقولون لا يوجد عندنا مجال لماذا للجاهل عن قصور، إلا من كان في حالات خاصة في السجون مثلا محصورا محصورا عليه وممنوع عن العلم وعن العلماء وعن الكتاب وعن الاتصال بالعالم الخارجي، هذا شيء آخر. أما يجهل بالأحكام الشرعية ويجهل بموضوعاتها ويقصر في ذلك ولا يلتزم بالحكم الشرعي وبالفقه الإسلامي الصحيح كما هو ويقول أنا جاهل ومعذور، لا، هذا لا يوجد معذور في الوقت الحاضر. والحق الذي يعيش في الصحراء وفي الخيمة ممكن أن يستمع إلى راديو مثلا أو إلى تلفاز أو إلى مثلا قوة إلى أخرى أو يتصل أو يأتي إلى المدن ويسمع ويعرف، أو هناك مبلغون والذين تسمعون يقولون إلى فترة الناس البعيدة والقرار ويقولون أحكام الشرع، ولكن على الإنسان أن يأتي ويفتش له التعلم وللحصول خصوصا على هذه الأحكام الشرعية التي لا بد منها ولكن جميل أن تترك القسم في الدنيا وتضمن لكم أيضا الجنة الآخرة باعتبار السجن وتضمن الشرعية من جيلهم ورفاقهم الله ولما يجيب منه الله سبحانه وتعالى. وفي الله
جاري كل لحظة ذنبي يزيد وزيد أحزاني عن رب صرت بعيد والعمر ميتاني
يا عفواني إلا هم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح. وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح. وأغرس اللهم بعظمتك في شر جناني ينابيع الحسنون. وأجر اللهم لهيبتك من في ذكرات الدهور. وأدب اللهم نزق الخرق مني بأسنة لقائد الأمل والمنى. فمن المقيد عثراتي منك بواف الهوى. وإن قبلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني أتيتك إلا من حيث الآمال. أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني عن دار الوصال. وبئس البقية التي انتظرت باب رحمتك بيد رجائي. وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي. وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجربت من ملئي وخطائي. وأنت غاية مطلوبي ومناي في منطلبي ومثواي. إلهي كيف تطلب مسكينا ملتك أين تهتم هاربا. أم كيف تقيم مسترشدا نصب إلى جنابك ساعيا. أم كيف نرد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا. بل لا وحياضك مدرعة في ضنك المحول. وبابك ممتوح للطلب والهموم.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية.
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقهور صدام التكريتي. سويا في بحر الظلمات الحالكة حتى سحر الفجر. مرة همس أحمد في سكينة الليل، يا لها من صدفة غريبة لا تكاد تصدق. قديما كنا في المدرسة نجلس على مقعد واحد، والآن بعد سنين طويلة ها نحن معا خلف ساتر واحد. فأجاب عباس مداعبا، ذلك من سوء حظك، أليس هذا ما تقصده؟ وذهب في الضحك فنسي ما يدور حوله. كان عباس رجلا ذا دعابة ووجه مشرق بالبسمة دوما، وله قصص طويلة وطريفة مع كان يرويها لأحمد وهو مستغرق في الضحك. مرة فيما كان خلف الساتر وقد أجهدهما مع اعتراضهما من المشقات خلال تسلقهما ذلك التل الهائل واجتيازهما نواتئ تلك الصخور المنتشرة على منحدره خلال تأديتهما واجبا عسكريا، انتفض أحمد حنقا وقال: لا أرى بارقة أمل لنا بالفرار من هنا، إذا كان هذا التل البسيط كاد أن يهلكنا. فاعترض عباس وهتف: تفاءل بالخير يا رجل، قريبا تجد نفسك هناك. برغم أن الرحلة شاقة للوصول إلى القطاعات الإيرانية، فنحن في عمق الأراضي العراقية والقوات الإيرانية تبعد عدة كيلومترات. عاد أحمد إلى الكلام باستخفاف ظاهر: ومن تكون حتى أثق بقدرتك الخارقة؟ لقد كدت تهوي على المنحدر الصخري لو لم أتدارك، ومن أين حصلت على الخبرة في الهرم؟ تنفس عباس عميقا ومضى في القول: اسمع يا حبيبي، حكيت لك قصص هروبي، فررت 3 مرات وهذه المرة سأنجح إن شاء الله، فما رأيك؟ قال له أحمد وهو يتصنع الجدية: أستغرب، لماذا لم يعدموك ويخلصوني منك؟ فتابع عباس الكلام: حصل يا صديقي، في هروب الثالث ألقي القبض علي، وقررت المحكمة العسكرية الميدانية إعدامي رميا بالرصاص أمام الجنود. فقاطعه أحمد مداعبا: الحمد لله، أعدموك إذن؟ وبعدما ضحك طويلا عاد عباس يتابع القول: إلا أن العفو الخاص الذي شملني به آمر اللواء بعد أن تظاهرت بأني مصاب باضطراب عصبي شديد قد أنقذني من موت محتم. أتعرف، لقد أسر آمر اللواء بعد الحادث بأقل من شهر. فقال أحمد مداعبا: هذا مما لا شك فيه أنك مصاب باضطراب عصبي. المهم، في أي حال كنت لو أني لم ألتقي بك هنا؟ كنت سأموت إما في الحرب وإما غما. فعاود عباس القول وهو يقهقه محاولا أن يرفع من معنويات أحمد: طب نفسا بالموت العاجل يا صديقي ما دمت معي، وتمسك بالصبر، واخرج من حالة الحزن التي خيمت عليك وتغلغلت في أعماق نفسك. فعقب أحمد وهو يصطنع الدعابة هذه المرة، والألم يتجلى في نبرات صوته: شكرا لك يا صاحبي، لطالما أنا برفقتك فسيكون حظي في أسفل المنحدر. لكنني بعيدا عن المزاح، لم أعد أجد في حياتي غير هموم ومآسي. وأخذ عباس يتذكر أيام الدراسة التي جمعتهما: دعك من مآسي الأيام الحاضرة، هل تذكر أيام الدراسة؟ انشرح صدر أحمد وخفق قلبه فرحا وأجاب: نعم، وكيف أنساها؟ كيف أنسى دعاباتك الحلوة والمرة في آن معا التي كنت لا تكف عنها، حينا مع الزملاء وأحيانا مع المعلمين. أذكر مرة كيف أوهمت زملائك بمرض المدرس، مدرس الرياضيات، وبأنه سيغيب غدا، فحضرنا كلنا في اليوم التالي بلا كتاب ودفتر الرياضيات إلا أنت، وضحكنا مع المعلم الذي هتف بك محتال كبير، وأحالك على المدير الذي لم يرضى بعودتك إلى المدرسة إلا بعد حضور أبيك. وقال عباس منبسما: هل تذكر فريق كرة القدم الذي كنا نلعب فيه معا؟ كنت أنت حارس المرمى وأنا المدافع الأيمن. كيف كنت أضع الكرة في مرماك؟ وتدخل شعرك قاطعا وهو يشعر عليك اللعنة يا عم. كنا نخسر بسببك كل المرات. في أهم الأيام كنا نشك هل تذكر الصفقات الجماعية؟ طبعا كيف أنسى؟ بعد أعمالنا أجمل طرائفك كانت حين تظاهرت بأنك على شاشة الأرض. وكيف غطس مدرس التاريخ وهو في ثيابه خدشه، وسبحت هاربا منه وأنت تسبح على قفاك غارقا مضحكا والمدرس يشتكي. كان ذلك في بحيرة الرزازي، هل تتذكر؟ كان أحمد يبتسم تارة ويتشرك تارة وتأرجح بين الأسى والضرب.
بصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، قراءة وأداء الدكتور عدن الشاوري، المنتج المنفذ حوراء جلال.
Yeah. شكر يشفني للعمر ما أوفي ذرة يا إلهي من جزار لأن الشكر يلزم شكر غاية يقيني بالنعم يا رب رضاك لو شكر يفني للعمر ما أوفي ذرة يا إلهي من جزاك لن الشكر يلزم شكر غاية يقيني بالنعم يا رب رضاك
with more.